الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمما اتفق عليه أهل العلم في الحديث أن المعول في الحكم على الحديث إنما يكون من جهة الإسناد، ولا أعلم عالما قط ينسب إلى الحديث قال إن الحكم إنما يكون على المتن بالخبرة. إنما اتفقوا على أن المرد في الحكم صحة أو ضعفا على الحديث إنما يكون بالنظر إلى رجال الإسناد، ولذلك اهتموا اهتماما بالغا بتراجم الرواة، ورحلوا إلى الأمصار للبحث عن الكلمة الواحدة في الراوي، ودونوا كل هذا في كتب معروفة عند أهل العلم، وأودعوا كثيرا من هذا العلم في الكتب التي تعنى بتواريخ البلدان. ثم بعد ذلك تفننوا في تأليف الكتب الخاصة برواة الأحاديث. فكل بلد من البلدان فيها علماء، وكان في ذلك الزمان لا يخلو البلد الواحد من عشرات المئات أو عشرات الألوف من العلماء، فكان الواحد منهم يصنف تاريخا لهذا البلد ويذكر العلماء الذين سكنوا البلد أو الذين اجتازوا البلد، مجرد أن يمر بالبلد ويضع قدميه فيها فكانوا يترجمون لهؤلاء العلماء. ومن أشهر التواريخ في ذلك تاريخ بغداد لخطيب، وتاريخ دمشق لابن عساكر وهو أوسعها جميعا، وقبل ذلك في تاريخ مصر لابن يونس، وتاريخ مصر لابن عبد الحكم، وفي تاريخ المدينة لعمر بن شبه، وتاريخ الشام للربعي، وتاريخ نيسابور للحاكم، وتاريخ جرجان للسهمي، وتاريخ سمرقند لنجم الدين النسفي، وتاريخ قزوين أيضا في أربعة مجلدات للرافعي، وهكذا. فكل بلد من هذه البلدان كانوا يصنفون لها تاريخا، ثم يكتبون كل ما يصل إليهم عن العلماء سواء كان خبرا مهما أو كان غير مهم. وهناك الكتب التي تعنى بذكر أسماء الرواة مرتبين على حروف الهجاء، وإن لم يكن الترتيب دقيقا على عادة القدماء. وفي هذا نذكر تواريخ البخاري الثلاثة: التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وقد طبع تاريخان من هذه الثلاثة، وهو التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط الذي نشر خطأ باسم التاريخ الصغير. فالتاريخ الصغير هذا الذي نشره الأستاذ محمود إبراهيم زايد باسم التاريخ الصغير، هذا هو التاريخ الأوسط، أما الصغير فلم يطبع بعد. وأكد هذا رواية الخفاف التي طبعت في العام الماضي التاريخ الأوسط للبخاري، فإذا هي بنصها وفصها هي التاريخ الذي طبع خطأ باسم التاريخ الصغير. فكانوا يبدأون بمن اسمه أحمد، يعني اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من بدأ التاريخ باسم محمد، ثم بعد ذلك رتب على حروف الهجاء ترتيبا عاما، يعني حرف الألف وخلاص، ممكن تجد فيه لخبطة في الترتيب، ولم يكن عادة قدماء الاهتمام بهذا الترتيب الداخلي. وكتاب التاريخ والكتاب زفر التعديل لابن أبي حاتم الرازي، وكتاب الثقات لابن حبان، وهذه الأنماط من الكتب. ثم خطى العلماء خطوة جيدة جدا لما صنف أبو الحجاج المزي رحمه الله كتاب تهذيب التهذيب، وإنما هذب تهذيب الكمال، وإنما هذب كتاب الكمال في إسناد رجال لعبد الغني المقدسي. ويمكن عبد الغني المقدسي هو أول ورائد تراجم على هذا النمط، ترجمه لأصحاب أو رواة الكتب الستة. وبعد ذلك صارت هناك بقى استفسارات لهذا الكتاب وتزييد عليه وتعقب، ككتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، وإن كان مغلطاي تجنى على المزي في مواضع كثيرة من هذا الكتاب، لكن على أي حال لم نعدم فائدة أو فوائد كثيرة من تعقب مغلطاي على المزي رحمه الله. واختصر هذا الكتاب أيضا ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب المشهور الذي ظل زمانا يعتمد عليه أهل العلم. وهذبه الذهبي أيضا في كتاب تهذيب التهذيب، في كتاب تهذيب التهذيب. وبعدين أخيرا اختصروا الحافظ بن حجر في كتاب التقريب الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. وكذلك الخزرجي في كتاب الخلاصة، والذهبي في كتاب الكاشف لرواية كتب الست. قصد إن هذا الاهتمام الكبير من العلماء كان سببه أن الحكم لا يكون على الإسناد إلا من لا يكون على الحديث إلا من جهة الإسناد. وهنا وفي هذا المضمار أذكر كلمة للحافظ الكبير العلم يحيى بن سعيد القطان، وهو من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل، وكان من أجل أهل البصرة. قال يحيى: لا تنظروا إلى الحديث، وقد أورد هذه المقالة الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء في ترجمة يحيى القطان، قال: لا تنظروا إلى الحديث ما لم يكن له إسناد. لا تنظروا إلى الحديث ما لم يكن له إسناد. فهذا متفق عليه بين أهل العلم. إنما قدمت بهذا الكلام لأن سائلا أرسل حديثا، وقد قوى هذا حديث الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حديث مشهور حقيقة في الكتب، وجزاه الله خيرا أنه أرسل بهذا الحديث حتى ننبه عليه. هذا الحديث منتشر انتشارا كبيرا، وهناك بعض العلماء من أسس كتابا على هذا الحديث. أما الخطباء الذين جعلوا هذا الحديث سلسلة من السلاسل فحدث عن ذلك ولا حرج. الحديث بيقول، الحديث بيرويه عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، وكنا في صفة بالمدينة، فقام علينا فقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنهم، ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديه، فرأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام رمضان فأسقاه وأرواه، فرأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي، فرأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، فرأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشرره فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظللت على رأسه، فرأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المسلمين، إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم، الحديث يعني اثر الصنعه عليه ظاهره، يعني اي رجل مشتغل الحديث على طول قلبه ينكر مثل هذا الحديث. وطبعا كلمة قلبه ينكر مثل هذا الحديث لا ينافي البحث الاول الذي ذكرته انفا وان الاعتماد انما يكون على الاسناد. فرأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وادخله في ملائكة الرحمة. فرأيت رجلا من أمتي جاسيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فادخله على الله عز وجل. فرأيت رجلا من أمتي ذهب قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فأضعها في يمينه. فرأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه إفراطه، الإفراط الأولاد الذين ماتوا وصاروا فرقا له يعني، أو فجاءه إفراطه، فجاءه إفراطه فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاء رجاؤه الله عز وجل استنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى. فرأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته. وأخيرا ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من السلال المردية، وبنى كتابه عليه وجعله شرحا لهذا الحديث، وقال هذا حديث حسن جدا، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يعظم شأن هذا الحديث. فعلا نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يعظم هذا الحديث ويقول كلاما معناه إن هذا الكلام خارج من مشكاة النبوة. طبعا هذا حديث باطل لا أصل له وأسانيده كلها مظلمة لا يصح شيء منها، وكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية يكفر المعاني التي وردت في هذا الحديث. ولا شك أن في بعض فقرات هذا الحديث ما هو صحيح بأسانيد أخرى عن صحابة آخرين كذكر الله عز وجل وإنه هو مقربة للشيطان كما في حديث الحارث الأشعري وغيره. ولكن لا يجوز لنا أن ننسب هذا السياق برمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ولا لفظ بحرف واحد منه بهذا السياق. والشاهد على ذلك الأسانيد المظلمة لهذا الحديث، إنما الاستقراض الحديث الباطل او الحديث الموضوع تجد في هذا الحديث الباطل الموضوع المعاني الصحيحة التي وردت بأسانيد اخرى وبألفاظ اخرى. لا يمكن واحد وضعه كذاب يأتي ليضع حديثا يناصر الشريعة، انما الكذابون كانوا يضعون الاحاديث على وثاق الشريعة لكنهم ادخلوا في الاحاديث من الاجر والثواب او العقاب ما لم يرد مثله في الاحاديث الصحيحة. فالعبرة هنا بالسياق، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أبو مدي؟ أبدا ما قاله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن ورد بقى الفضل الصلة الرحام والفضل حسن الخلق والفضل ذكر الله هذا موضوع آخر. وكان علماء الحديث يحكمون بالبطلان على متن قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد اختلاف الصحابة فحديثه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رواه الواهمون عن أبي سعيد الخدري قال العلماء باطل أي بهذا الإسناد. إذا حديث إنما الأعمال بالنيات قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكن من حديث عمر بن الخطاب، فلا يجوز لك أن تنسبه إلى صحابة آخرين، لكن إذا كان مخرج الحديث غريبا وفردا
ولم يروي لي احد الا الصحابي الذي روى هذا الحديث. فقالوا عن هذا المتن الذي روي عن ابي سعيد النبض لا يقصدون المتن بذاته، انما يقصدون ان الحديث باطل لهذا الاسناد الا من صح الا عن عمر، وهكذا دواليك، وكما في حديث برضه خيروكم نتعلم القران عندما لم يصح الا عن عثمان رضي الله عنه كما روى البخاري، ومع ذلك لما جاء من طريق علي قالوا باطل والحديث صحيح لا غير فيه. فلا بد حينئذ من معرفه اصطلاحات اهل العلم حتى لا ننسب الى العلماء ما لم يقولوه. فالرجل اذا قال ان حديث انما الاعمال بالنيات باطل لان فلان قال باطل قد كذب عليه، انما قال باطل عن ابي سعيد ولم يقل انه باطل لامته وهكذا. المهم قلنا فلما نقف على احاديث بهذه المثابه زي مثلا الحديث ايه زي حديث ستكون فتن، قالوا ان نخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد ليس الهز، ما تركه من جبار الا قسمه الله، الى اخر الحديث الذي تسمعونه ليل نهار في اذاعه القران الكريم منسوبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح هذا الحديث ابدا عن النبي عليه الصلاه والسلام، بل ينسبونه الى علي بن ابي طالب، ولا يصح ايضا عن علي. ليه؟ لان الذي روى الحديث الموقوف والمرفوع هو الحارث الاعور، حارث بن عبد الله الاعور، وقد مر بنا الكلام عن الحارث في مقدمه صحيح مسلم، وان الحارث الاعور كان واهي الحديث، كان واهي الحديث، وهو الذي روى المرفوع والموقوف معه. لكن العلماء لما بيقولوا هذا حديث الصواب فيه الوقت او الوقت فيه اشبه، يقصدون حتى لو كان الاسناد الى الموقوف ايضا ضعيف، يقصدون انه لا يصح ان صح الا موقوف، لا يصح ان صح الا موقوفا، كما قال ابن كثير في كتاب فضائل القران، ان قصار هذا الحديث ان يكون موقوفا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك لا يصح ايضا عن علي، مع انه كلام جميل، كلام جميل وكلام رائع وموافق لكثير من ظواهر الاحاديث والايات، لكن لا يجوز ان ننسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه ايضا الدعاء الجميل العذب الرائع الرائق، شوف انا عمال امدح يا رب، ومع ذلك لم يصح الى النبي عليه الصلاه والسلام ولا قاله صلى الله عليه وسلم. فلما يقولون انه لما دخل الطائفه وضربوه دعا الله عز وجل قال اللهم اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين، في الكلام الجميل رائع الذي يعني كتبه نشهد له بعذوبه الانتفاع الفرد، ومع ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذاك كذلك برضو الحديث الجميل اللي هو ايه، ان النبي عليه الصلاه والسلام ينسبون اليه انه قال لعمه والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يمضيه الله او اهلك دونه، هذا ايضا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عذوبه الالفاظ وعذوبه الصيام. كذلك الحديث رواه ابن عبد البر في فضل العلم وقال هذا حديث حسن وليس له اسناد قوي. يبقى اذا الحسن في هنا هو الحسن المعنى اللغوي او الحسن الجمالي، حسن المعنى، وليس هو الحسن الاصطلاحي الذي يثبت به الحديث بدلاله كلام ابن عبد البر كله، كما يقول هذا اسناد حسن وليس له اسناد، هذا حديث حسن وليس له اسناد قوي. فهناك من اهل العلم من يستعجب معنى من المعاني فيقوي او يعني يمدح هذا الحديث لمعانيه، وانا اعتقد ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انما مدح هذا الحديث بهذا الاعتبار، المعاني التي وردت فيه، ولولا انه يسرد لها الاحاديث الصحيحه لما جاز ان يمدح ولا فضلا عن ان ينسب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولو سلمنا جدلا ان شيخ الاسلام رحمه الله قوى هذا الحديث من جهه الروايه، فهذا يكون مما اخطا فيه شيخ الاسلام رحمه الله، وليس هناك انسان الا ويؤخذ من كلامه ويرد عليه الا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يسال سائل عن حكم العمل بالحديث الضعيف، ويقول يعني ما تقول في من لا يرى باسا بجواز العمل بالحديث الضعيف؟ اهل العلم لهم رايان في المساله. الراي الاول هو انه لا يحتج بالضعيف مطلقا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام الشرعية. وعلى هذا الرأي الإمام يحيى بن معين والإمام البخاري ومسلم والنسائي وجماعة من أهل ذلك. وهناك من يقول في جواز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، ويرجى هذا الرأي إلى الإمام أحمد ابن حنبل وأبي داود السجستاني والترمذي وبعض أهل ذلك. فتولى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، منها كتاب القاعدة الجليلة في توسل الوسيلة، إنه بسط المسألة في هذا الكتاب أكثر من غيره. فقال يبطئ على الإمام أحمد من يتصور أنه يحتج بالضعيف مطلقا في فضائل الأعمال، وقال إن الحديث كان ينقسم إلى صحيح وضعيف أيام الإمام أحمد بن حنبل. والضعيف عند أحمد قسمان، قسم يسميه الترمذي الحسن، وقسم ضعيف عند الترمذي وأحمد غيرهما. إذا كان الحديث الضعيف في زمان الإمام أحمد كان ينقسم إلى قسمين، ضعيف فيه شيء من القوة، وضعيف ليس فيه قوة. فالإمام الترمذي أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وأقصد به أول من قسم أي أول من وضع قاعدة وحد حدا، وإلا فقد وقع ذكر الحديث الحسن في كلام البخاري، وأعتقد أن الترمذي تلقى هذا الاصطلاح من شيخه الإمام البخاري رحمه الله. فالذي يطالع كتاب العلل الكبير للترمذي يرى أن الإمام البخاري استخدم كلمة الحسن أكثر من مرة، استخدمها مرات كثيرة. لكن الترمذي أول من حد ووضع قاعدة لمعنى الحديث الحسن. إذا الحديث الضعيف عند أحمد على كلام شيخ الإسلام ينقسم إلى قسمين، قسم ضعيف فيه قوة لكن لا يصل إلى مرتبة في الصحيح لكن فيه نوع من الضعف، والقسم الآخر الضعيف الصافي. فالذي يحتج به أحمد في فضائل الأعمال هو الضعيف الذي فيه قدر من القوة الذي يسميه الترمذي الحسن. إذا انفصلنا لهذا البحث إن الإمام أحمد لا يحتج بالضعيف في فضائل الأعمال، والمقصود بالضعيف الذي خلا من القوة، يعني ليس لحسن فضلا عن أن يكون صحيحا. وذكر الحافظ شمس الدين السخاوي في آخر كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الحافظ ابن حجر شيخه اشترط شروطا ثلاثة للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. قال السخاوي: قاله لي وكتبه لي غير مرة. الشرط الأول أن يندرج تحت أصل عام. الشرط الثاني أن يكون خفيف الضعف. الشرط الثالث أن لا يعتقد ثبوته وقت العمل به. طبعا لو حبينا بقى ان احنا نلتزم هذه الشروط يبقى معناها لا يحتج بالحديث الضعيف، ان التزام الشروط دي هينفي الاحتجاج بالحديث الضعيف. ان يندرج تحت اصل عام، كان الاصل العام زي ايه؟ الامر بالصدقه، عندنا فيها ايه؟ ايات واحاديث. فاذا مثلا وقفت على حديث ضعيف الاسناد يقول: من تصدق بدرهم أظله الله يوم القيامة في ظله. مثلا الحديث ده سند ضعيف، قال لك لكن مندرج تحت أصل عام، مش بقول لك من تصدق، يبقى إذا الأمر بالصدقة في آيات وأحاديث، يبقى إذا لو الحديث ده غير موجود عندك الأصل العام الذي تعتمد عليه في فضل هذا العمل بخصوص. فلو راح الحديث ده أو لم يرد أصلا يبقى عندك إيه؟ الأصل العام. يبقى الاعتماد في هذه الحالة على الأصل العام ولا على الحديث؟ على الأصل العام، يبقى الحديث يصوصر. يبقى إيه اللي عملناه؟ ما عملناش حاجة. الحالة الثانية أن يكون خفيف الضعف. طب مين بقى يعرف خفيف الضعف من قوية؟ هم أهل الحديث. فلم يقبل هذا إلا من أهل الحديث. يبقى إذا خرج سائر الذين يتكلمون في الأحاديث الضعيف. وبعدين قدر الضعف في الراوي يحتاج الى عالم ماهر، لان الراوي قد يكون هذا الراوي مثلا اختلف اهل العلم فيه، فجماعه قالوا انه ثقه وجماعه قالوا انه متروك وجمع قدم إلى ذلك كبير جمع قدم لفيه دين جمع قدم سيء الحب وبينك أن تجمع كلام نهائي في هذا الرجل فهل تستطيع الوصول إلى كلمة عادلة منصفة جامعة في هذا الراوي إلا أهل الحديث خلاص وأيضا طارت المسألة مقصورة على طائفة القريب ثم آخر حاجة كمان ألا يعتقد ثبوته يعني وأنت تشغل بالحديث ده برضه إيه ما تعتقدش إن النبي قال عليه الصلاة والسلام طب ماذا هياخد مشروعية منين إيه؟ إذا كان أنا وأنا بعمل إيه أنا أبين بنفسي كده أقول لا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ هذا الحديث فأنت إذا نظرت إلى هذه الشروط الثلاثة متضافرة ستجد إن في النهاية كأن الحفظ من حجر أغلق عليك الباب ويكون الحديث الصحيحة فيها بنية عن النظر في الأحاديث الضعيفة ولكن لا تطمع أن تجد دليلا مباشرا لكل مسألة تريدها فالأحاديث الصحيحة فيها عشرات المعاني لكن تحتاج إلى من يستنبط عنها إليه لهذا أعتقد أن المذهب الراجح في هذه المسألة ألا يحتج بحديث ضعيف في قضايا الأعمال أما في الأحكام فالحمد لله سائر العلماء يتفقون على عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية إلا ما نقل عن ابن الهمام الحنفي أنه يحتج بالحديث الضعيف قضايا الأعمال وتوجيه لكلام ابن الهمام الحديث الضعيف الذي اعتضد بالإجماع كحديث إن حديث الأمامة الذي أخرجه ابن ماجه وغيره وهو ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه فهذا الاستثناء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه قال الشافعي رحمه الله لا أعلم أحدا من أهل الحديث يثبته بل نقل الإجماع على ضعف هذه الزيادة ثم العمل عليه عن ذلك العلم لان فيه اجماع في المساله فيكون العمل بالحديث الضعيف شكل وانما الدليل في المساله هو ايه هو الاجماع فهذا هو الفهم لكلام ابن الهمام الحنفي والا لو لم نجد هناك اي توجيه لكلام ابن الهمام فاننا نرد كلامه ونعتمد كلام سائر اهل العلم في المساله فالله اعلم ما درجة حديث إن الله حجب التوبة عن المبتدع هذا حديث ضعيف يقول سمعت في لقاءاتكم مع الشيخ الألباني عن مسألة الاعتكاف في المساجد الثلاثة ولكن حتى الآن لا أعلم ما هو قولكم في المسألة لا سيما ونحن على بواب شهر رمضان فالذي أعتقده في هذه المسألة أن هذا الحديث معل بالوقت حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهو حديث معلم بالوقت ولا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز الاعتكاف في كل المساجد ولكن حبذا لو كان الاعتكاف في المسجد الجامع وليس في الزوايا الصغيرة حتى لا يضطر المعتكف أن يفك اعتكافه ليخرج لصلاة الجمعة وإن كان طبعا يعني هذا الأمر بكل أسف غير موجود في زماننا بسبب أن الجمعة الآن تقام في هذه المساجد الصغيرة فيبقى المعتكف في هذه الحالة يتحاشى أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة أما أي مسجد تقام فيه الجمعة ويكون فيه اعتكاف فلا بأس بهذا الاعتكاف بالإضافة لأننا لا أعلم أحدا من أهل العلم قط قال بهذا القول إلا حذيفة ابن اليمان ورد عليه ابن مسعود في المناقشة المعروفة بسبب الذي كان سببا في ورود هذا الحديث وحتى الحسن أو عطاء ممن ينسب إليه القول بهذا الحديث قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو في مسجد جامع فكلمة أو في مسجد جامع ضيعت الإيه الاستثناء الوارد في أول الكلام أو قال لا اعتكاف إلا في مسجد النبي وهذا لم يقل به فيما أعلم إلا الحسن أو عطاء يعني واحد منهم الاثنين إنما بقية أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل أحد بهذا القول مطلقا وكان شيخنا رحمة الله عليه ورضوانه كان أثار مسألة بخصوص هذا الحديث لما قال بخصوص حديث شريف هذا وحديث لا تصوم يوم السبت قال إن الله عز وجل ضمن لنا حفظ السنة ولم يضمن لنا عمل العامل به فلم يضمن لنا عملا عاملا فيها. لكننا نقول إذا تواترت الأمة على إهمال حديث ورد فيه حكم فلا يتصور أن يكون الحديث صحيحا، وأيضا لا يتصور أن يكون الحديث خفيا، أي خفي على الأمة جميعا، فلم يكن فيه واحد مع احتياج الأمة إلى ما ورد في هذا الحديث من الأحكام الشرعية. فلا بد أن يكون الحديث معلم بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون صحيحا وتعرض الأمة كلها عن العمل به، فإن الله عز وجل نزه أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الخطيئة، أن يعرضوا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم صحة. ما حكم الحديث التالي: أكلتان في اليوم إسراف يا عائشة؟ هذا حديث منكر، وطبعا وهل هو سهل أم لا، وإن صح فهل يدل على عدم جواز أكل ثلاث مرات في اليوم أم لا يدل على ذلك، وليأثم ذلك من أكل ثلاث مرات؟ خلاص استرحنا، إذا كان الحديث منكر فلا نتكلف تأويله. ما درجة الحديث الذي يدل على فضل قراءة في آية الكرسي بعد كل صلاة، مع العلم أن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال عنه أنه ضعيف، وهذا الذي أراه أيضا أن هذا الحديث ضعيف، وقد حسنه بعض أهل العلم ومن آخرهم شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله ورضي عنه. والحديث طبعا الشيخ يعني حسن به مجموع طرقه، وكما يعني قلنا في أكثر من مرة الحديث الحسن ليس له حد يوقف عليه، ولذلك تجد الاختلاف بين أهل العلم يكون أكثر في هذا النوع من الأحاديث، على حسب يعني فهم كل إنسان ودراسته ونظرته وملكته يكون سداد الحكم أو غيره. يسأل السائل عن دعاء دخول السوق ويقول: كنا نواظب عليه فلما قلتم إنه منكر أو ضعيف تركنا العمل به، ووقفت على كتيب صغير يقال يعني إنه للشيخ العلامة الألباني رحمه الله فصحح في هذا الحديث أو فواه. نعم، شيخنا رحمه الله حسن هذا الحديث في أكثر من كتاب، من هذه الكتب كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أقف للشيخ رحمه الله على بحث حول هذا الحديث، وكنت حققت هذا الحديث منذ نحو 10 سنوات أو يزيد، وانفصلت فيه على أنه حديث منكر وأن طرقه الكثيرة وقع فيها اضطراب مؤثر يؤثر في صحة هذا الحديث، وتأيد ذلك بحكم لعلمين من أعلام هذا الفن، فهما أبو حاتم الرازي والدارقطني، فكلاهما أنكر هذا الحديث، والذي يراجع طرق هذا الحديث ويراعي القواعد التي سنها أهل العلم ما أظنه ينفصل على صحته أو على حسن القائل. يسأل السائل عن درجة حديث غارة النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم، هذا حديث ضعيف، وليقول إن هو في دعاء الأرض، وقد ورد أيضا نفس هذا الكلام في حديث ابن عباس وهو طويل نحو الصفحتين، وعليه في كتاب كنز العمال إلى الحاكم في المستدرك، وهو ضعيف أيضا. يسأل أيضا عن درجة حديث: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، الحديث الجميل كلماته الجلة، ومع ذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له اسناد صحيح. يسأل سائل عن حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، هل هو حسن أم صحيح؟ كنت حققت هذا الحديث في كتاب جنة المرتاد بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، وانفصلت على أنه حديث حسن ثابت، ثم بدا لي في هذا الحكم شيء مؤخرا، وأميل إلى ضعف هذا الحديث، ولا جرم لا أعلم أحدا من المتقدمين من أهل العلم صححه، وأنا أعيد النظر في طرقه مرة أخرى، وإن كان الذي يبدو لي هو ضعف الحديث. وهناك حديث أيضا كنت حسنته أيضا في هذا الكتاب، وهو حديث القدرية مجوس أمتي، فكنت أيضا حسنته تبعا لسلة من العلماء المتأخرين، ثم بدا لي أن هذا الحديث لا يلقى أيضا إلى درجة الحسن. وهكذا يعني كل ما الواحد يعني يزداد في العلم كلما تغيرت نظرته، إن هذا الكتاب من أوائل الكتب التي صنفتها في حياتي. هذا الكتاب صنفته سنة 1400 هجرية، فلم يكن هناك طبعا مراجع كثيرة التي طبعت بعد ذلك، وأيضا لم تكن هناك يعني ملكة في مطلع حياتي العلمية تجعلني أنظر إلى الحديث في منظور العلماء المتقدمين. وليغلب الحقيقة على كثير من علمائنا المتأخرين شيء من التساهل في تصحيح أو تحسين الحديث الضعيف. يقول السائل: نرجو الاستفسار طبعا الرسالة التي انتشرت بين الناس والتي فيها أن إمام الحرمين الشيخ أحمد، هو مش إمام الحرمين ولا حاجة، فهنا بيقول إن هو خادم الغرفة النبوية، إن هو إيه يعني قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له إن إيه أكثر الأمة دي بيموت على النصرانية والكلام ده، فكتب رسالة وبخلي إيه يبقى المسلمين يكتبوها البعض علشان إيه يبرأوا من مسألة الكفر والشرك والكلام ده، ولا تزال هذه الورقة تكتب حتى الآن. أنا سمعت شيخ من الشيخ المطيع رحمه الله يقول منذ 50 عاما وهذه الورقة أيضا تكتب ولنفس نفس هذه الرسالة، ولما كتبوا للشيخ ابن باز رحمه الله فقال إنه لم يخدم أي واحد للغرفة النبوية اسمه أحمد على الإطلاق من يوم ما الغرفة دي مسكت مفتاحها حد لحد ما تكلم، وقال إن هذا طبعا من الترهات ومن الأكاذيب ولا ينبغي أن يشتغل المسلمون بمثل هذا. وطبعا الورقة أنا قرأتها من سنوات طويلة، فيها ان في واحد ما سمعش الكلام حصلت له مصيبه، وواحد تاني سمع كلام فربنا كرمه بصفقه يعني كويسه وبتاع، فالعمل ايه بداوا يكتبوها لبعض، وهكذا يشغل اعداء المسلمين المسلمين بمثل هذه الامور التي تستنزف اموالهم واوقاتهم وجهودهم.
الحديث تعمم فان الشياطين لا تعمم باطل. ما صح الحديث من نام بعد العصر فاستلس عقله فلا يلومن الا نفسه، هذا ايضا حديث منكر. وليس بن سعد هذا الحديث رواه عبد الله بن لهيع، فقيل لليس بن سعد في هذا الحديث فقال وكان ينام بعد العصر فقال لا ادع ما ينفعني لروايه ابن لهيع، يعني ابن لهيع كان سيء الشد وهو كان يستفيد من النوم بعد العصر، فقال لا أدع ما ينفعني لرواية ابن لهيعة، لأن ابن لهيعة كان سيئا الحفظ حتى من رواية القدامى عنه، وإن كانت رواية القدماء عن ابن لهيعة أكثر تناسكا لرواية المتأخرين، والصواب في هذا الأمر تحسين رواية ابن لهيعة إذا روى عنه من سمع منه قبل الاعتراض وصرح بالتحديث. إنما الذين يصححون رواية العبادلة وغيرهم عن ابن لهيعة أنا أرى أن فيه شيء من التسامح في هذه المسألة، لأن ابن لهيعة لم يكن حتى قبل احتراف كتبه لم يكن في الذروة العليا من الضبط، كان ضابطا نعم ولكن لم يكن من الحفاظ المتقنين، بل كانت تقع منه أوهام، ثم استحكمت هذه الأوهام بعد احتراف داره بمصر واحتراف كتبه مع الدار سنة 170 هجرية.
ففي يعني حديث موضوع لكنه طريف. بيقول واحد يسأل عن درجة هذا الحديث، قال بعض الصوفية أظن دي عندنا في مصطلح الحديث تساوي لا مع رسول، ها يعني هذا المبهم على النار، ها قال بعض الصوفية الأخر اضرب عليه أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصيب بحالة نفسية، فالسيدة عائشة دخلت عليه قال من؟ قال عائشة. قال عائشة مين؟ قال بنت الصديق. قال بنت الصديق وخلالك؟ قال الصديق مين؟ ها؟ قالت له أم هل هو الأفشة دي؟ أظن ولا واحد يفكر يختم الحديث الاختتام المدهش ده، ها؟ قالت فسكت رسول الله الصديق أنت بقى، ها؟ أنا كان ابن الجوز ما سمعش الحديث ده، ابن الجوز قال له مصنف كتاب الموضوعات لم الأكاذيب كلها في إيه؟ أو مش كلها يعني لم كثير من الأكاذيب في كتاب اسمه الموضوعات، ها؟ معرفش أنا كان الحديث مش فيها. يقول سائل يعني إنه سمع حديث في التلفزيون ومعرفش ليه عنده تلفزيون، ها؟ طلع طلع الجاز الملعون ده من بيتك، هذا جاز ملعون. يقول إن سمع يعني أحد الدكاترة يقول حديث قدسي في بر الوالدين
أن الله عز وجل قال: من برني وكان عاقا لوالديه كتبته عاقا، ومن بر والديه وكان عاقا لي كتبته بارا. في حد في الدنيا يقول الحديث حتى يعني لو يعني ما كانش له في الحديث قلبه ما يوجعوش كده من اللعنة إيه؟ يعني إذا عصى ربه وضر والديه كتب بر خلاص. وإن عصى ربه أبو قال له روح يا ابن اسرق، روح ارتشي، وخذلك اعمل أي حاجة من المعاصي، أهدام عقوق لرب العالمين ومخالفة لرب العالمين، ومع ذلك أبوها عايز كده خلاص، يبقى ربنا يكتب عنده بار. مين يقول هذا الكلام لو حتى كان يعني عنده أي تذوق لمعاني القرآن والسنة؟ هذا عين باطل قطعا. هل هناك صحابي يسمى القعقاع بن عمرو؟ لا. القعقاع بن عمرو كعادة القصة المشهورة بين جيش الفيل قعقاع لا يهزم رجل عن حد ثاني اللي كان بيروي الشيخ الحميد يسوع رحمه الله، فلا يوجد صحابي اسمه القعقاع بن عمرو، والقصة على بعضها مختلفة كصحيح. فذلك إنما تفرد بذكر القعقاع بن عمرو كشيخ ابن عمر وكذلك وهو كذاب. كل صحابي أثبته سيف يبقى صحابي لم يخلق، لأن الصحبة إما بتعرف بالإسناد الصحيح أن يروي إما حديثا صحيحا أو يذكر في حديث صحيح. أبو هريرة مثلا بيحكي حكاية يقول: وبينما نحن جلوس مثلا إذ أتى القعقاع بن عمرو فقال: يا رسول الله إن لي كذا وكذا أعمل إيه؟ والكلام ده إذا خلاص ثبت إيه؟ ثبت صحبته إن هو جاء ذكره مثلا في قصة أو نحو ذلك، لكن القعقاع بن عمرو لا.
يقول: أنت قلت سابقا أنك رددت على الشيخ الألباني السلام فقال لك لم تحسن الرد فلماذا؟ فطبعا يبدو مستحبنا فسمعت القصة كاملة. هو اللي حصل لما ذهبت في رحلتي الأولى لشيخنا رحمه الله عليه، الشيخ ناصر الدين رحمه الله، يعني ألقيت عليه السلام بالكلام فبدأني فألقى عليه السلام بالهاتف. كان سبقني أخ لنا هو اللي كلم الشيخ وعليه قال له: طيب فلان معك؟ فلما أخذت الهاتف وجدته يقول: السلام عليكم ورحمة الله. فقلت: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما أحسن الرد. فقلت: لما؟ قال: دع هذا بحثا بيني وبينك إذا التقينا غدا. فأنا وقفت على الزيادة التي حسنها الشيخ الألباني في ذلك الوقت، لأن الشيخ رحمة الله عليه رجع عنها في آخر الحياة، وهي رواية وقعت في كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري بزيادة ومغفرة في الرد، أو أن تترد تقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة. فالشيخ لما وجد هذه الرواية وجدها تتوافق مع قوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال: إن أحسن منها لا تقتصر على نفس ما قيل لك، وإلا إذا أنت قيل ردتها. طيب أنت ردتها قلت نفس الكلام، طيب أحسن منها إذا إيه؟ يبقى لازم تزود حاجة. فلما وجد هذه الرواية وجدها تتوافق مع الآية، والبخاري بيرويها عن محمد قال: حدثنا محمد أو قال: قال لي محمد، على حسب الصيغة اللي البخاري ذكرها في التاريخ لا أذكرها يعني. فرجح الشيخ أن محمدا الواقع في الإسناد هو محمد أظن بن مهران الرازي حاجة زي كده. فجود الإسناد أو حسن الإسناد. فأنا ما كنت وقفت على هذه الرواية، وقد أودعها الشيخ في السلسلة الصحيحة الجزء الثالث. فلما انفصلت ليلتي بعد ما قال لي هذا الكلام، قعدت طول الليل افكر ايه وجه اساءه الرد، حتى خمنت في ما بيني وبين نفسي ان الرد ينبغي ان يزيد شيئا زي ورضوانه ورحمته اي حاجه من كده. فلما التقينا في اليوم التالي فاخبرني بهذا البحث، لكن الشيخ رجع عنه في اخر حياته، وهذا الشيء اذكره ليدل على انصاف الشيخ رحمه الله، وأن هو ما كان يستكبر إذا ظهر له الحق. أحد طلاب العلم السعوديين كان أرسل إلى الشيخ الألباني في حياته يقول له إن محمد شيخ البخاري في هذا الحديث هو محمد ابن حميد الرازي وليس محمد ابن مهران. فالشيخ في الطبعة الجديدة من السلسلة الصحيحة الجزء الثالث رد على طالب العلم السعودي واشتد عليه في الرد، وقال ان انت اذا يعني كنت تقول ان محمد لي هو ابن حميد كانك تنسب البخاري الى التدليس، لان محمد بن حميد الرازي متروك وابن مهران ثقه، فكون البخاري يقول محمد ويسكت وهو عارف ان ابن حميد المتروك فيختلط بغيره فما يبينش يبقى البخاري جلس، إيه الشيخ اخذ هذا الطالب بلازم هذا الفعل. فلما طبع كتاب شعب الامام البيهقي اذا بالبيهقي يروي هذا الخبر من طريق البخاري قال حدثنا محمد ابن حميد، اي بهذا انكشف المستور وان محمد هو ابن حميد الرازي وليس كما رجح الشيخ الالباني رحمه الله. فلما طبع هذا الكتاب رجع الشيخ الالباني وقال انا ارجع، وهذا انا سمعته منه باذني، قال انا ارجع عن الروايه ولكن ابقى مع عموم الايه، خلاص يبقى ما عادش يصحح ومرسله لا ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم لكن يبقى ايه عموم الايه فحيوا لاحسن منها او ردوها. يقول يتبع الحديث الاخر وهو ما اخذ بسيف الحياء فالنار اولى به، اظن النار اولى به ما سمعناش بها انما احنا نعرف هو حرام مش كده؟ انا مش عايز صاحبنا يكون هو اللي وضع الزياده دي عشان تبقى مشكله. الحديث برمته لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واظن انه لا اصل له، لا اصل له معنى يعني ليس له اسناد، ولو كان له اسناد فلا يصح. يسأل عن حديث يعجب ربك من رجل من الشاب ليس له صبوة، مش الرجل، حديث يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة للشهوة، هذا حديث ضعيف.
يقول تحدث احد الخطباء الجمعة الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو جسم نوراني خلق من نور، طبعا كل هذا صرحات واكاذيب لا تصح لا تصح. والحديث المكذوب الذي ينسب الى جابر بن عبد الله انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اول الخلق قال اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا ايضا مكذوب باتفاق اهل الحديث.